الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في استحباب الاحتياط، وتقدم من المحقق النائيني المناقشة في إمكان حكم الشارع المقدس حكما مولويا باستحباب الاحتياط، وذكر وجهين. تقدم الكلام في الوجه الأول ورده، وتقدم الكلام أيضا في الوجه الثاني، وصل بنا الكلام إلى رد هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أولا إجمالا نقول فيه أن المحقق النائيني، نعيده بشكل مختصر حتى الرد، المحقق النائيني قال هناك فرق بين حكم عقلي بالحسن وبين حكم عقلي آخر. ليس حكم العقل بالحسن والقبح على حد سواء في ثبوت الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، فإن بعض الأحكام العقلية بالحسن والقبح تستتبع حكما شرعيا وتثبت الملازمة فيه. أي حكم؟ قال الحكم الواقع في سلسلة علل الحكم الشرعي. والنحو الثاني لا تثبت فيه الملازمة ولا يستتبع حكما شرعيا، اللي سمى الحكم العقلي الواقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. فرق بين هذين النحوين، مثل للثاني بحسن الطاعة وقبح المعصية. قال حسن الطاعة وقبح المعصية صحيح حكم عقلي، لكن هذا حكم عقلي إنما يقع في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي. لولا حكم الشارع بوجوب الصلاة لما صح ولما صدق، لما صدقت الطاعة على الإتيان بالصلاة، ولما صدقت المعصية على ترك الصلاة، وبالتالي لا يصدق حسن الطاعة وقبح المعصية. هذا قال حكم من هذا القبيل، حكم عقلي من هذا القبيل لا يستتبع حكما شرعيا، وإلا لو ثبت، لو استتبع حكما شرعيا لتسلسل الأمر. كل ما يحكم العقل بالحسن والقبح يثبت الحكم الشرعي أو يثبت الحكم الشرعي على طبقه ويلزم التسلسل. وقال أيضا صغرويا أن حسن الاحتياط ورجحان عقلا هذا من قبيل النحو الثاني من الحسن والقبح، شأن حسن الطاعة وقبح المعصية فلا يستتبع حكما شرعيا. هذا المطلوب، المطلوب هو عدم ثبوت الاستحباب الشرعي. هذا الوجه الثاني. جواب المصنف أجاب بأمرين. الأمر الأول مناقشة كبروية، أشار المصنف في هذا الكتاب إلى المناقشة الكبروية، وقال أن أساس هذا الوجه مبني على هذا التفصيل من المحقق النائيني، والحال أن هذا التفصيل ليس تاما، وذلك لأن المحقق النائيني اعتمد في هذا التفصيل على لزوم التسلسل الباطل، مع أن الالتزام بلزوم التسلسل الباطل في محل الكلام فيه خلط، هذا مشتمل على الخلط بين التسلسل في الأمور الواقعية التكوينية الذي نتيجته ومآله إلى ما لا نهاية، هذا يكون تسلسلا باطلا، وبين التسلسل في الأمور الاعتبارية، والتسلسل في الأمور الاعتبارية ليس محذورا باطلا. التسلسل في الأمور الاعتبارية ليس باطلا. ليش؟ لأن التسلسل في الأمور الاعتبارية هو من شؤون المعتبر، يد ذلك يد المعتبر أو قل أن شأن التسلسل هذا واستمراره بيد المعتبر. المعتبر متى ما رفع اليد عن الاعتبار تنقطع السلسلة، فلا يلزم محذور التسلسل الباطل. التسلسل الباطل محذور في الأمور التكوينية الخارجية الحقيقية دون الأمور الاعتبارية. فإذا تعب مثلا المعتبر من الاعتبار وأراد أن يقطع اعتباره وسلسلة اعتباره، من حقه أن يقطع سلسلة اعتباره. الاعتبار أمر سهل المؤونة، فيقطع التسلسل في أي لحظة يشاء المعتبر. فالتسلسل ليس محذورا باطلا في الأمور الاعتبارية. محل كلامنا الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية، واضح. الحكم الشرعي أمر اعتباري وليس أمرا واقعيا، المصلحة أمر واقعي. أما نفس الاعتبار، نفس الوجوب مثلا، هذا أمر اعتباري. فالشارع المقدس باختياره بإمكانه أن يقطع هذا الاعتبار في أي لحظة شاء، فلا يلزم التسلسل الباطل. فلو تمت الملازمة نتيجة جوابنا على المحقق النائيني، لو تمت الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، فلا بد أن ننتهي إلى ثبوت الملازمة مطلقا من دون تفصيل، ولا فرق بين حكم عقلي وبين حكم عقلي آخر. فالمفروض يستتبع حكما شرعيا، وبالتالي يثبت استحباب الاحتياط. هذا الجواب الأول اللي أشار إلى المصنف، واضح هذا؟
ذكرتم أنتم بأنه الأحكام نابعة عن مصالح
واقعية
حقيقية. فالأمور الاعتبارية طبعا كحكم كاعتبار سهل المؤمن، ولكن هذا نابع عن حكم واقعي. فيجب التسلسل في الأمور
الواقعية. هو يقطع اعتباره، الشارع المقدس فقط يقطع اعتباره. يعني شوفوا، تصوروا احنا عندنا حكم عقلي بحسن الاحتياط يستتبع حكما شرعيا بالاستحباب. هذا الاستحباب يستتبع حكم عقلي بحسن الطاعة، حسن طاعة هذا الحكم. فالشارع المقدس يقول صحيح عندنا حكم عقلي، لكن أنا ما أعتبر وجوب الطاعة، ما أعتبر وجوب الطاعة في ذمة المكلف. فشنو المحذور به؟ ما أسوي وجوب طاعة، أو أسوي وجوب طاعة لحد مثلا 5 مراتب، بعد ذلك ما أسوي وجوب طاعة. وجوب الطاعة ثابت هو كملاك، بس الشارع المقدس ما يعتبر. بعد أن اعتبر مرة ومرتين وثلاثة بعد لا يعتبر. وممكن أن يتحرك بالإحاض المكلف، ممكن أن يتحرك بالإحاض تلك المراتب المتقدمة، 5، 3 الأولى مثلا، وماكو داعي يقول أنا أعتبر مرة 5، 6، 7، أقطع اعتباري، أرفع اليد عن الاعتبار، ينقطع التسلسل. فبالنتيجة أصلا يعني بالدقة أصلاً لا تسلسل، مو أن التسلسل ثابت لكن ليس بمحذور، أصلاً ماكو تسلسل. الشارع المقدس من حقه أو إله أن يقطع السلسلة في أي لحظة شاء. أما بالأمور التكوينية مثلاً، إذا شكك شخص مثلاً في وجود الواجب تعالى، نقول من الذي أوجد زيداً؟ تقول عمرو. من الذي أوجد عمراً؟ بكر. من الذي أوجده؟ وتنتهي. إذا أنكرنا والعياذ بالله وجود الواجب تعالى، فحينئذ نقول هذا تسلسل باطل، لأن بالتالي يصل إلى ما لا نهاية هاي، وبالتالي لا يوجد موجود، مع أن الموجود موجود فعلا، أنا على الأقل موجود. هذا تسلسل باطل. أما بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية أصلا لا تسلسل، لأن هو الاعتبار بيد المعتبر، من حقه أن يرفع إيده عن اعتباره في أي لحظة إن شاء. وبالتالي يعني يبدو أن المحقق النائيني أصلا يقول بالملازمة، مو محقق النائيني يقول بالملازمة، لكن لأجل محذور التسلسل رفع إيده عن إثبات الحكم الشرعي في هذا الصنف الخاص من الأحكام العقلية. إحنا إذا رفعنا هذا المحذور نقول له إذن النتيجة شنو؟ الالتزام بثبوت الملازمة مطلقا من دون تفصيل، بعد ماكو تفصيل، ماكو داعي للتفصيل، لأن لا محذورة في أن نلتزم بثبوت الحكم الشرعي حتى في النحو الثاني اللي صور المحذور به، وبالتالي يثبت استحباب الحكم، استحباب عفوا الاحتياط. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني من المصنف، الأول قلنا مناقشة كبروية، الجواب الثاني نقول لو سلمنا المسلك اللي بنى عليه المحقق النائيني في تفصيله وقطعنا النظر عن المناقشة الكبروية، نناقش مناقشة صغروية. حتى إذا سلمنا أن هذا يلزم من التسلسل الباطل وبالتالي لا يستتبع هذا الحكم العقلي حكما شرعيا، نقول هذا التفصيل اللي ذكره المحقق النائيني واللي سلمنا هذا لا يضر بدعوانا. شنو دعوانا؟ ثبوت الاستحباب المولوي الشرعي للاحتياط، وذلك لأن محل الكلام لا ينطبق عليه تلك القاعدة التي نقعها المحقق النائيني. هاي القاعدة إذا سلمت، هذا التفصيل إذا سلم ما ينطبق على محل الكلام، وبالتالي هو لا يضر بمدعانا، نبقى إحنا نقول بثبوت الاستحباب الشرعي. وذلك لأن لنا مقامين، المقام الأول هو مقام المانع الثبوتي من ثبوت الاستحباب الشرعي للاحتياط، فنتحدث هل هناك مانع أو ليس هناك مانع، هل هناك استحالة في إمكان ثبوت الاستحباب الشرعي أو لا، هذا مقام. مقام ثاني نتحدث في مقام الإثبات وفي مقام الدلالة الإثباتية، في مقام استكشاف الدليل الدال على ثبوت الاستحباب للاحتياط. يعني بعد أن نفرغ عن المقام الأول ونقول بأن لا مشكلة في ثبوت الاستحباب، مثلا دفعنا محاذير المحقق النائيني ورفعنا الإشكال الثبوتي، نجي في مرتبة ثانية نحاول أن نتلمس الدليل ونستكشف الدليل على ثبوت الاستحباب الشرعي. هذان مقامان لا ينبغي الخلط بين هذين المقامين. محل كلامنا إحنا وين قاعد نتحدث؟ وين قاعد نتحدث إحنا؟ صار درسين ثلاثة، نتحدث في المقام الأول، نتحدث في المانع الثبوتي اللي المحقق النائيني مرة طلع علينا بمحذور اللغوية وتحصيل الحاصل دفعناه، الآن في هذا الأمر أطل علينا بمحذور التسلسل الباطل اللي على فرض تسليمه قلنا لا ينطبق على محل الكلام. فإحنا الآن محل كلامنا نتحدث في المانع الثبوتي ولا نتحدث عن الدليل الدال على استحباب الاحتياط، وذلك لأن الدليل الدال على استحباب الاحتياط هو ما تقدم مناقشته من أدلة الإخباريين، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. قلنا لأن نوقش في دلالة تلك الأخبار على وجوب الاحتياط لا يمكن المناقشة في دلالتها على رجحان وحسن واستحباب الاحتياط. فأيها المحقق النائيني، احنا ما قاعد نتحدث عن الدليل الدال على استحباب الاحتياط حتى انت تجي تقول شنو، تقول هذا النحو من الحسن والحكم العقلي لا يستتبع حكما شرعيا. ولو لم يستتبع حكما شرعيا، انت بس ارفع لنا المانع الثبوتي، احنا نثبت الاستحباب بطريقة الاخبار، من طريق الاخبار. احنا الان ما قاعد نتحدث في المقام الثاني، يعني يبدو أن المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه خلط بين المقامين، خلط بين مقام الثبوت والمانع الثبوتي وبين مقام الدلالة الإثباتية واستكشاف الدليل الدال على استحباب الاحتياط. احنا قاعد نتحدث بالأول، فما إلى معنى أن تجي تقول هذا لا يستكشف من الحكم الشرعي. حتى إذا لا يستكشف، أنت فقط ارفع لنا المحذور الثبوتي، احنا نثبت الاستحباب الشرعي من طريق آخر. والذي يشهد لأن الكلام في المقام الأول لا في المقام الثاني، يعني الذي يشهد لأن كلامنا في رفع المانع الثبوتي لا في استكشاف الدليل ولا في إثبات استحباب الاحتياط عن طريق الملازمة الشرعية، يعني احنا نقولها بعبارة مختصرة للمحقق النائني، احنا قاعد نتحدث عن استحباب الاحتياط حتى نثبت عن طريق الأخبار لا عن طريق الملازمة العقلية، حتى انت تجي تقول لا ملازمة في هذا النحو من الأحكام العقلية. احنا ما نريد نثبت استحباب الاحتياط من الملازمة. الذي يشهد لذلك إلى أننا لا نريد أن نثبت الاستحباب عن طريق الملازمة هو أن هناك فرقا بين الاحتياط الثابت بالملازمة وبين الاحتياط الثابت بالأخبار، لأن الاحتياط الذي يحكم العقل بحسنه والذي يثبت استحباب الشرعي من خلال الملازمة هو خصوص الاحتياط القربي، الاحتياط قربة إلى الله تعالى قربة إلى المولى يحكم العقل بحسنه، الاحتياط القربي هو الذي يحكم العقل بحسنه. ليش؟ لأن العقل شنو حكمه حقيقة؟ يعني حكم العقل العملي شنو؟ العقل العملي يقول يحسن الانقياد كما تحسن الإطاعة يحسن الانقياد، وفرق واضح بين الطاعة وبين الانقياد. الإطاعة يعني هناك أمر شرعي المكلف يطبق عمله على أساس ذلك الخطاب الشرعي، هذا شنو سميه إطاعة. شارع يأمر بالصلاة، المكلف يقول ممنون وحلت ألف بركة أنا أجي أصلي، هاي إطاعة. أما الانقياد ليس هناك حكم شرعي، يعني ليس هناك حكم شرعي جزمي، ومع ذلك هو يحاول يطبق عمله على ذاك الحكم الشرعي المحتمل المشكوك اللي يقول عن انقياد، اللي هو عبارة أخرى عن الاحتياط. فيحكم العقل بحسن الانقياد كما يحكم بالطرف الثاني، العقل نفسه يحكم بالطرف الثاني بقبح المعصية. قبح المعصية يعني شنو؟ يعني أن الشارع، يعني أن المكلف يعلم أن الشارع حرم شرب الخمر، هو عالما عامدا والعياذ بالله يشرب الخمر، هاي شو نسميه؟ معصية. وفي قبال الانقياد يسمى التجري. هو ليس هناك حكم شرعي، لكن هو يتوهم وجود التحريم للحم الأرنب، ومع ذلك هو يقتحم ويأكل لحم الأرنب، هذا شو نسميه؟ تجري. أقول كما يحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، يحكم أيضا العقل بقبح التجري وحسن الانقياد، وحسن الاحتياط هو في الحقيقة من أبواب حسن الانقياد. فاللي يريد نقوله أن الاحتياط الذي يحكم العقل بحسنه هو خصوص الاحتياط القربي الذي ينشأ بداعي الانقياد لأمر المولى. أما بالنسبة إلى الاحتياط المدلول عليه بالأخبار فهو الاحتياط المطلق، أخوك دينك فشنو؟ فاحتط لدينك، هاي الصيغة تعلقت بالاحتياط. ومفهوم الاحتياط كما بينا أمس، مفهوم الاحتياط هو النظر إلى الأطراف، أطراف الشبهة، ومحاولة مطابقة الحكم الواقعي المشكوك وعدم مخالفته، الجزم بالمطابقة وعدم المخالفة، هذا مفهوم الاحتياط. ولم يؤخذ في مفهوم الاحتياط القربة، القربة ليست جزءا من أجزاء مفهوم الاحتياط. فالأخبار هم مطلقة، قالت احتط لدينك، ما قالت احتط قربة إلى الله، فما قيدت. الاحتياط المستفاد من الأخبار احتياط مطلق غير مقيد بالقربة، الاحتياط القربة خارجة عن مفهوم الاحتياط، والاحتياط مطلق، سواء كان بداع قربي أو كان لأمر الوالد. أبوه قال لبابا احتاط، هو أهمي احتاط قربة لأبيه مو قربة إلى الله، هذا أهم احتياط. أو شخص قال إذا تحتاط أنا أعطيك مبلغ من المال، أهم احتياط هذا. فأيضا يمتثل هذا المدلول عليه بالأخبار. إذن هناك فرق بين الاحتياط بين الاحتياط المدلول عليه بالملازمة وبين الاحتياط المدلول عليه بالأخبار. وحينئذ نقول، ثبتت الملازمة أو لم تثبت الملازمة، نحن لسنا بصدد إثبات استحباب الاحتياط من خلال الملازمة. نحن نتحدث عن استحباب الاحتياط المفهوم والمأخوذ من الأدلة من الأخبار المتقدمة. فحتى لو تمت الكبرى المدعات من قبل المحقق النائني، هاي الكبرى لا تنطبق على محل الكلام. قال هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الأولى شنو كانت؟ النقطة الأولى هي في إمكان إثبات الاستحباب الشرعي المولوي للاحتياط، تبين عدم تمامية الوجهين المذكورين للاستحالة. قال وأما الوجه الثاني فلو سلم المسلك المشار إليه فيه، يعني في الوجه الثاني المشار إليه في الوجه الثاني، هاي إشارة إلى المناقشة الأولى، وأن هذا المسلك ما مسلم، المسلك والتفصيل اللي سلك المحقق النائني مو مسلم، هاي المناقشة الكبروية. ثانيا لا ينفع في المقام، حتى إذا سلمنا هاي الكبرى هذا التفصيل اللي ذكره هو ما منطبق على محل كلامنا، حتى أنت تجي تمنع من خلاله. يقول لا ينفع في المقام، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي يعني للاحتياط بقانون الملازمة واستتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي، ليس المقصود استكشاف الاستحباب من الملازمة، يعني بين قوسين ليس الكلام وليس البحث بحثا إثباتيا في استكشاف الدليل الدال على الاستحباب ليرد ما قيل. هو شنو اللي ما قيل؟ شنو اللي قيل؟ اللي قيل أن هذا لا يستتبع حكما شرعيا. أقول له إحنا ما قاعد نستكشف حكم شرعي من الملازمة حتى تقول هذا الحكم لا يستتبع، خلي لا يستتبع، إحنا ما نريد نستكشف منه الدليل على الاستحباب، بل هو ثابت بدليله، بل الاستحباب الشرعي ثابت بدليله. شنو دليله؟ الأخبار. لأن إحنا قلنا إحنا بعد الفراغ عن وجود هاي الأخبار إجا المحقق النائني طرح مشكلة ثبوتية، وعلى أساسها سوى المحقق النائني أول الأخبار وحمل الأخبار على الإرشاد. إحنا نقول له قبل التأويل خلينا نشوف أكو محذور لو ماكو محذور، إذا ماكو محذور خلينا نبقي الأخبار على ضعها، ماكو داعي نأولها ونحملها على الاستحباب الشرعي المولوي. قال بل هو ثابت بدليله، وإنما الكلام مو في البحث الإثباتي، وإنما الكلام عن المحذور المانع من ثبوته، يعني الكلام في مقام الثبوت، في المقام الأول مقام الثبوت، وكلام المحقق النائني خالي عن بيان المحذور الثبوتي. قال ولي هذا اللي قلنا يشهد لذلك أخيرا، الذي يشهد لأن كلامنا مو في استكشاف الاستحباب من الملازمة وإنما في المحذور. قال ولي هذا فإن متعلق الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربي. إحنا نفتي باستحباب الاحتياط مطلقا تبعا للمفهوم من الأدلة، نقول الاستحباب مطلق، عفوا الاحتياط مطلقا مستحب ولو لم يكن بقصد القربة. ليش؟ لأن الأدلة قالت احتط، ما قيدت الاحتياط بالقربة، فمنين نجيب قصد القربة؟ الأدلة ما مقيدة. لذلك يقول ولهذا فإن متعلق الاستحباب عبارة عن الاحتياط. الاحتياط هو شنو؟ تجنب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربي. والعقل هاي واو حاليه والحال ان العقل انما يستقل بحسن التجنب الانقيادي والقرب خاصه فقط. العقل يقول ان الذي هو حسن مو مطلق الاحتياط، خصوص الاحتياط القربي. فاذا اكو فرق بين الاحتياط الثابت بالملازمه وبين الاحتياط الثابت بالاخبار. الدليل على ان احنا مع هالكلامنا مو في استكشاف الاستحباب من الملازمه هو اننا نلتزم بالاستحباب مطلقا، لاننا ناخذ الاستحباب من نفس الاخبار لا من الملازمه. هذا تمام الكلام في النقطه الاولى، وتبين من خلال النقطه الاولى ان لا محذوره في ثبوت الاستحباب للاحتياط بشكل مطلق. احنا قلنا الفارق بين النقطة الأولى والثانية تقدم، هذا أن النقطة الأولى تتحدث عن استحباب الاحتياطي مطلقا. المحقق النايني قال لو يلزم اللغو لو يلزم التسلسل، احنا نقول لا يلزم اللغوية ولا يلزم التسلسل. فلا مانع من أن يثبت الشارع المقدس استحباب الاحتياط بأي شيء كان الاحتياط متعلقا، أي شيء كان المحتاط بلحاظه، سواء كان عبادة أو معاملة أو أي شيء آخر. أكل لحم الأرنب مو عبادة، فالشارع المقدس يمكن أن يفتي باستحباب الاحتياط ولو كانت البراءة جارية. النقطة الثانية اللي نتحدث فيها بلحاظ الاستحباب استحباب الاحتياط هي نقطة صغروية كما ذكرنا سابقا، نقطة صغروية تتحدث عن تصوير الاحتياط في العبادات بعد الفراغ عن حسن الاحتياط واستحبابه كبرويا كما تقدم في النقطة الأولى. هل يمكن الحكم باستحباب الاحتياط في العبادات كغيرها، أم أن هناك خصوصية في العبادات تمنع من الحكم باستحباب الاحتياط في العبادات؟ ذكر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه إشكالا في تصوير الاحتياط في العبادات في بعض الموارد. المصنف يتعرض لهذا الإشكال ويحاول يجاوبه. بيان ذلك أن الفعل المشكوك في كونه واجبا عباديا، احنا لا ننسى قاعد نتحدث عن البراءة، هذا يعني خاتمة بحث البراءة. البراءة اذا كان عندنا شبهة وجوبية او تحريمية، قاعد نتحدث عن العبادات، فاذا لابد كلامنا وين يصير؟ في الواجبات. اذا كنا نشك في وجود واجب عبادي وجرت البراءة، قلنا تمت الأدلة على أن الجاري في الشبهة البدوية هو البراءة، لكن قلنا أيضا هناك أخبار دلت على استحباب الاحتياط، ففي محل كلامنا نشك في واجب عبادي وتجري البراءة بلحاظة، هل يمكن للشارع أن يحكم باستحباب الاحتياط؟ طبعا بعد ما راح نقدر نمثل بحرمة لحم الأرنب، كون نمثل مثلا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، نشك في وجوب صلاة الجمعة فتجري البراءة، لكن هل يمكن للشارع أن يحكم باستحباب الاحتياط أو لا؟ الشيخ الأعظم قال لا يمكن في بعض الموارد. فنقول حتى نبين هذا الإشكال، الفعل المشكوك في كونه واجبا عباديا كصلاة الجمعة مثلا له حالتان. لا ننسى الفعل الواجب العبادي، طبعا احنا هم اذكر ما نلزم بوجوبه وانما نشك في وجوبه، فلو كان واجبا هذا الفعل لو كان واجبا لكان عبادة. هذا نقول الى حالتين، الحالة الأولى تارة يكون المكلف عالما بأصل المطلوبية، مرة المكلف يكون عالما بأصل مطلوبية هذا الفعل، أصل مطلوبيته المكلف يحرز ذلك، لكن المكلف شاك في وجوبه وفي استحبابه، قل ما أدري هذا مطلوب على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، كما في شنو، كما في غسل الجمعة مثلا اللي البعض قال بوجوبه، أصل مطلوبية صلاة الجمعة هذا لا شك ولا ريب فيه، أصل مطلوبية الغسل في يوم الجمعة لا شك ولا ريب فيه، لكن الكلام فيه هل أن هذا واجب أو لا، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن لا يكون المكلف محرزا لأصل مطلوبية ذلك الفعل، مو محرز لأصل مطلوبيته، لا يعلم أن هذا الفعل مطلوب للشارع أم لا. طبعا على فرض مطلوبيته يكون واجبا عباديا، لكن هو يقول أنا ما أدري هذا واجب عبادي لو ما مطلوب أصلا، مثلا كما في الدعاء عند رؤية الهلال، يقول الشارع أوجب الدعاء عند رؤية الهلال بنحو العبادة أو لم يوجب ذلك، يعني أن المكلف لا يحرز وجود الأمر أصلا، هو لا يعلم بوجود الأمر بخلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى يعلم بوجود الأمر، يقول هذا الفعل مأمور به قطعا لا شك في ذلك، لكن مأمور على نحو الاستحباب أو على نحو الوجوب أنا لا أعلم. في الحالة الأولى يقول الشيخ الأعظم المستشكل، في الحالة الأولى يمكن للمكلف أن يحتاط، يمكن للمكلف أن يحتاط في ذلك الفعل العبادي، وذلك بأن يأتي بالفعل بقصد امتثال أمره المعلوم إجمالا، مو أكو أمر معلوم إجمالا ما يدري تفصيلا هل هو واجب، هل هو بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، هو لا يعلم تفصيلا، لكن إجمالا يقول أكو أمر، ففي تلك الحالة يمكن للمكلف أن يحتاط بأن يقصد امتثال ذلك الأمر المعلوم إجمالا من دون أن يكون معلوما تفصيلا من أحو الاستحباب أو الوجوب، وهذا القصد كاف في تحقق العبادة ووقوع الفعل قربيا، فلا إشكال في الاحتياط. يمكن يقول أنا سواء كان غسل الجمعة واجب أو مستحب أنا أتقرب إلى الله تعالى بالاغتسال، شلون؟ أقول بأن أقصد امتثال ذاك الأمر غير المشخص تفاصيله، وإن كان أصل صدور الأمر معلوم. أما في الحالة الثانية المستشكل يقول، أما في الحالة الثانية وهي ما لو لم يعلم بأصل وجود الأمر فلا يمكن الاحتياط، وبالتالي نقول بأن العبادة بها خصوصية تمنع من الحكم باستحباب الاحتياط فيها. نعم أن تقول باستحباب الاحتياط في بشكل عام، لكن بالعبادة لا يمكن. ليش؟ لأن العبادة كما نعلم متقومة بقصد القربة، والمكلف فارضين شنو؟ لا يعلم بوجود الأمر، لا يحرز أصل وجود الأمر، فحال المكلف لا يخلو إما أن يأتي بالفعل من دون قصد القربة فلا يقع عبادة. احنا فارضين المكلف شاك في أصل مطلوبية الدعاء عند رؤية الهلال، فإما أن يدعو من دون قصد القربة فحينئذ لا تتحقق العبادية، فلا يكون احتياطا أصلا. أنت إذا تشك في وجوب شيء وعدمه شو تسوي؟ تأتي بذاك الفعل المشكوك حتى تحتاط. هذا إذا جاء بالدعاء من دون قربة، الدعاء من دون قربة كلا دعاء، فلا يتحقق الاحتياط أصلا. قلنا أمر المكلف لا يخلو إما أن يأتي بالدعاء من دون قصد القربة فلا تتحقق العبادة، فلا يتحقق الاحتياط. فتقع العبادة باطلة كالعدم كلا عبادة. وإما أن يأتي بالفعل بقصد القربة، يعني بقصد امتثال الأمر، بقصد امتثال الأمر، فحينئذ أيضا تقع العبادة باطلة. وحينئذ على التقديرين تقع العبادة باطلة، فلا يتحقق الاحتياط، فلا يمكن للشارع أن يحكم باستحباب الاحتياط في العبادات. أما أن الثاني لا تتحقق العبادة، فلأن المكلف بحسب الفرض هو لا يعلم بأصل وجود الأمر، وقصد امتثال الأمر يتوقف على العلم بوجود الأمر. فإذا قصد المكلف امتثال الأمر مع علم بعدم وجود الأمر، كان ذلك تشريعا محرما يمنع من صحة العبادة. احنا المكلف فارضين لا يعلم بأصل مطلوبية الدعاء، ومع ذلك يدعو قاصدا امتثال الأمر بالدعاء، هذا تشريع محرم. يقول أنت منين لك أن الشارع المقدس عنده أمر بالدعاء حتى تقصد ذلك الأمر؟ هذا تشريع محرم، والتشريع المحرم يمنع من صحة العبادة، إذ لا فرق بين التشريع اللي التشريع شنو معناه؟ التشريع هو نسبة ما لا يعلم كون من المولى إلى المولى، أن ينسب شيئا إلى المولى لا يعلم كونه من المولى، هذا التشريع المحرم لا يفرق فيه بين التشريع القولي بأن شي يسوي، بأن يقول هذا الشيء صادر من الشارع، يقول الشارع المقدس يفتي باستحباب صلاة ركعتين عند الزوال بالكيفية الكذائية من عنده، ما قال رواية في ذلك، هذا تشريع قولي بأن ينسب بالقول إلى الشارع المقدس ما لا يعلم كونه من الشارع المقدس، هذا تشريع محرم. لا فرق في تحريم التشريع بين التشريع القولي وبين التشريع الفعلي. التشريع الفعلي يعني شنو؟ يعني مو يقول، لا يقول، وإنما يأتي بالفعل بقصد نسبة هذا الفعل إلى المولى، وهو لا يعلم بانتسابه إلى المولى، يقوم عند الزوال يصلي هاي الركعتين بالكيفية الكذائية قاصدا امتثال الأمر بتلك العبادة، مع أن لا أمر بتلك العبادة. كما أن الأول تشريع محرم واضح، الثاني أيضا تشريع محرم، وحرمة التشريع تمنع من صحة العبادة. هذا اللي يقول أن الشيخ الأعظم في بعض الموارد، في بعض موارد العبادات لا يمكن الاحتياط. يا موارد ما إذا لم يكن المكلف محرزا لأصل المطلوبية، يعني الحالة الثانية. أما بالحالة الأولى قلنا حتى بالعبادة يمكن إلى أن يحتاط، غسل الجمعة عبادة يحتاج إلى قصد قربة، ومع ذلك يمكن إلى أن يحتاط بالإحاضة. ليش؟ لأن المكلف يحرز أصل المطلوبية ويحرز أصل الأمر بالغسل، فالمكلف حينئذ يمكن إلى أن يحتاط. أما الثاني فحيث لا يحرز الامتثال، فإما أن لا يقصد القربة فلا يقع الفعل عبادية، وإما أن يقصد القربة فيقع تشريعا محرما يمنع من صحة العبادة، وبالتالي لا يمكن الاحتياط في الحالة الثانية. ولذلك الشيخ الأعظم استشكل في هذا النحو من الاحتياط، وقال بأن الاحتياط صحيح بشكل عام لا محذور فيه، لا كما ادعى المحقق النائني، احنا نقول على لسانه، لا كما ادعى المحقق النائني، لكن في خصوص العبادات في بعض الموارد لا يمكن الاحتياط ولا يمكن الحكم باستحباب الاحتياط. قال النقطة الثانية، النقطة الأولى كانت في إمكان جعل الاستحباب بشكل كبروي، قلنا يمكن جعل الاستحباب للاحتياط، ودفعنا محاذير الشيخ الشيخ المحقق النائي. النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت وين بالنقطة الأولى، ولكن قد يقع البحث في إمكان الاحتياط في بعض الموارد. يعني ما عندنا قصور في الدليل، ما عندنا قصور في المقتضي. الأدلة اللي تقول أخوك دينك فاحتط دينك هاي شاملة عامة لكل احتياط، لكن المشكلة في أن بعض الموارد لا يمكن فيها الاحتياط، فلا نفتي باستحباب الاحتياط في تلك الموارد، لا لأجل عدم وجود الدليل، وإنما لأجل عدم إمكان أصل الاحتياط. لذلك يقول ولكن قد يقع البحث في إمكان الاحتياط في بعض الموارد. وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا كما في غسل يوم الجمعة وكما في الدعاء عند رؤية الهلال، نحتمل أن هذا واجب عبادي، فإن كانت هاي الحالة الأولى، فإن كانت أصل مطلوبية الفعل معلومة، يعني إذا كان أصل الأمر محرزا أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به، نعلم بتعلق الأمر بذلك الفعل لكن نجهل شنو خصوصيته، هل هو استحباب أو وجوب، وإن هاي وصلية، وإن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا لكن أصل وجود الأمر موجود، فإن هذا يعني أصل إحراز المطلوبية يكفي في وقوع الفعل عبادة وقربيا بأن يقصد امتثال ذلك الأمر المعلوم المجهول خصوصيته. وأما إذا كانت هاي الحالة الثانية، وأما إذا كانت أصل مطلوبية الفعل غير معلومة فقد يستشكل كما استشكل الشيخ الأعظم، فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ، لأن المكلف إن أتى بالفعل بلا قصد قربي فهو لغو جزما، يعني وجوده كعدمه، هذا كأنما ما موجود. أن تأتي بفعل على تقدير مطلوبي تيكون عبادة تأتي به من دون قصد القربة، هذا تماما كأنما ما لم تأتي بالفعل أصلا فيكون لغوا. وإن أتى المكلف بالفعل بقصد الامتثال، بقصد امتثال الأمر، فهذا يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجوده، والحال مع أن المكلف شاك فيه، أصلا المكلف شاك في أصل وجود الأمر وهو تشريع محرم، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك، والنتيجة أن لا يمكن الاحتياط في الحالة الثانية، وقد يجاب عن ذلك يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.